المسجد الأقصى، من الذي بناه ومن يستحق أن يرثه؟ وما حقيقة الهيكل المزعوم؟ وما قصة الحق التاريخي التي يدعيها اليهود؟ ومتى يسترد المسلمون المسجد الأقصى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع قصة الأقصى. نعيش في هذه الحلقة مع واحدة من أعجب التنازلات. تنازل حاكم مسلم عن مدينة القدس بلا حرب ولا سلاح ولا ثمن، صفقة من أعجب الصفقات التي ذكرتها كتب التاريخ، يوم أن سلم الكامل ابن العادل الأيوبي سلطان مصر مدينة القدس للصليبيين بلا حرب ولا سلاح ولا ثمن. القدس لها منزلة، القدس لها قداسة عند عامة المسلمين. مدينة القدس هي الأرض المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. لكن للأسف الشديد تعامل السلطان الكامل مع مدينة القدس على أنها جوهرة ثمينة يهديها للأعداء ليحافظ على كرسيه ويحافظ على سلطانه ويحافظ على سياساته التوسعية. ولذلك لما جاءت حملة الصليبية الخامسة جاءت على مصر ونزلت في مدينة دمياط، وكان ذلك عام 616 هجريا 1219 ميلاديا. هنا عرض السلطان الكامل على الصليبيين أن يأخذوا مدينة القدس مقابل الجلاء عن مدينة دمياط. تخيل أن السلطان الكامل عرض على الصليبيين أن يأخذوا مدينة القدس المباركة المقدسة مقابل الجلاء عن مدينة دمياط. وسبحان الله العجيب أنهم رفضوا، لأن الحملة الصليبية الخامسة كانت لها مطامع وهي السيطرة على مصر، كانت لا تريد بيت المقدس لكن تريد أن تسيطر على بلاد مصر. وهنا رفض الصليبيون أن يأخذوا مدينة القدس ولكن استمروا في دمياط، ويعني مكث الصليبيون في دمياط 18 شهرا كاملة إلى أن تمكن المصريون بفضل الله تبارك وتعالى من هزيمتهم وطردهم من مدينة دمياط. ده كان أول عرض من السلطان الكامل على الصليبيين أن يأخذوا مدينة القدس بلا ثمن. تمكن المصريون كما ذكرت من الانتصار على الحملة الصليبية الخامسة التي جاءت إلى مدينة دمياط. من أسباب انتصار المصريين على الحملة الصليبية أن الإخوة الثلاثة تعاونوا ضد الحملة الصليبية، اللي هم الكامل اللي احنا بنتكلم عنه السلطان الكامل مع أخيه المعظم عيسى والأشرف موسى. هؤلاء كل واحد كان يحكم منطقة معينة في المنطقة العربية، لكن تعاونوا جميعا على أن يصدوا الحملة الصليبية عن مصر وعن مدينة دمياط. ثم وقع خلاف شديد ودب الصراع بين الأخوين السلطان الكامل وأخيه المعظم عيسى اللي هو كان صاحب دمشق. المعظم عيسى ده كان بيحكم دمشق وما حولها. دب خلاف بين الأخوين بسبب السياسات التوسعية، يعني كل واحد عايز يحكم أكبر قدر من المدن ومن البلاد. لكن العجيب أن هؤلاء عندما اختلفوا ذهب كل واحد منهم واستعدى بآخرين ليحارب بهم أخيه. يعني عندنا مثلا الملك المعظم استنجد، المعظم اللي هو عيسى صاحب دمشق استنجد بالسلطان جلال الدين ابن خوارزمي شاه سلطان الدولة الخوارزمية. هنا استعان الكامل، ده بقى العجيب، هنا استعان السلطان الكامل بالإمبراطور فريدريك الثاني صاحب صقلية وإمبراطور الدولة الرومانية في غرب أوروبا. بسبب الخلاف على الكرسي والخلاف على المنصب والخلاف على الحكم والرئاسة والإمارة دب الخلاف بين الأخوين الكامل وأخيه السلطان المعظم عيسى صاحب دمشق. استعدى أحدهما بالملك المعظم السلطان جلال الدين ابن خوارزمي شاه سلطان الدولة الخوارزمية أما الكامل فاستعان بالصليبيين لمحاربة أخيه. السلطان الكامل للأسف الشديد استعان بالصليبيين، استعان بالإمبراطور فريدريك الثاني صاحب صقلية وإمبراطور الدولة الرومانية التي كانت موجودة في غرب أوروبا آنذاك. وللأسف الشديد كان الثمن، هي دي الصفقة اللي أنا بتكلم عنها، هي دي أعجب صفقة في التاريخ، أعجب تنازل تقرأه في التاريخ، هذا التنازل من السلطان الكامل. عرض على الصليبيين، على الإمبراطور فريدريك، أن يأخذ مدينة القدس مقابل أن يساعده في القتال ضد أخيه اللي هو كما ذكرنا المعظم عيسى صاحب دمشق، مقابل أنه يقاتل معه ضد أخيه هياخد مدينة القدس هكذا بلا ثمن. عشان كده أنا في البداية بقول أن السلطان الكامل تعامل مع مدينة القدس على أنها جوهرة ثمينة، يعني يهديها لمن شاء في أي وقت شاء. وسبحان الله، قدر الله تعالى قبل أن يصل فريدريك بقواته أن يموت المعظم عيسى صاحب دمشق. مات. العرض كان يتضمن أن يأخذوا مدينة القدس والمدن الساحلية الشامية التي فتحها صلاح الدين. تخيل أن السلطان الكامل كان حيتنازل عن مدينة القدس وعن كل المدن الساحلية الشامية التي فتحها صلاح الدين الأيوبي، لكن قدر الله تعالى أن يموت صاحب دمشق، وبهذا انتهى الخلاف بين الأخوين. وصل فريدريك بالفعل إلى مدينة عكا بالقوات، وعلم بقى أن يعني النزاع انتهى وأن المعظم عيسى قد توفاه الله تبارك وتعالى. وهنا اقتسم الأخوان الكامل مع موسى الثالث اللي احنا قلنا اللي هو تعاون في الحملة الصليبية الخامسة على دمياط، اقتسموا هؤلاء الملك فيما بينهم، واستقرت الأمور وهدأت الأمور في الدولة الأيوبية، ويعني شعر الناس بحالة من الهدوء والاستقرار. الأشرف موسى حكم جزءا من البلاد، والكامل حكم جزءا من البلاد. لكن فريدريك الذي وصل إلى عكا أرسل بعض الهدايا إلى السلطان الكامل، وكان يخاطبه باستعطاف وبخضوع وتذلل، وطلب من السلطان الكامل أن يفي بعهده. طيب الجوهرة اللي كان الكامل حيهديها لفريدريك كانت مقابل القتال، لكن لم يحدث. هنا أراد فريدريك يعني أن يأخذ مدينة القدس حتى مع عدم المشاركة في القتال الذي كان سيشارك فيه قبل أن يموت المعظم عيسى صاحب دمشق. ولجأ لأسلوب يعني التذلل والانكسار والخضوع، وكان يخاطب السلطان الكامل ببعض الألقاب الكبيرة ويعظم من أمر السلطان الكامل، حتى رق السلطان الكامل مع يعني هذه الكلمات البراقة، ويعني رق قلبه لمطلب السلطان أو الإمبراطور فريدريك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف في النهاية استطاع فريدريك أن يخدع السلطان الكامل، خدعه ببعض الهدايا، خدعه ببعض العبارات، استعطفه، في النهاية خدعه، وتم توقيع اتفاقية بين السلطان الكامل وبين فريدريك الصليبي. هذه اتفاقية معروفة باتفاقية يافا، والتي وقعت في ربيع الأول عام 626 هجريا 1229 ميلاديا. بمقتضى هذه الاتفاقية تقرر الصلح بين الطرفين لمدة 10 سنوات، على أن يأخذ الصليبيون، انتبه، على أن يأخذ الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا وتنين وهونين. ونصت المعاهدة كذلك على أن تبقى مدينة القدس بلا تجديد، يعني حتسلم ولا يجدد السور الذي كان يحيط المدينة المقدسة، تبقى المدينة على ما هي عليه، لكن يظل الحرم، منطقة الأقصى، يظل الحرم كما هو في أيدي المسلمين، وتقام فيه صلاة الجماعة، ولا يدخل يعني الصليبيون إلا للزيارة فقط، أما الشعائر والصلوات تقام للمسلمين. بعد عقد الصلح توجه فريدريك إلى بيت المقدس بعد أن تم الاتفاق وتم توقيع الاتفاق من الطرفين. دخل فريدريك المدينة المقدسة يوم 19 ربيع الآخر عام 626، 17 مارس 1229، وفي اليوم التالي دخل كنيسة القيامة ليتوج ملكا على بيت المقدس، ليتوج ملكا على بيت المقدس. أقرأ مع حضراتكم كلام المقريزي وهو يعني يحكي لنا ما حدث من السلطان الكامل وكيف فجع المسلمون بصفقة التسليم المهينة التي كانت في عصر السلطان الكامل. المقريزي يقول فيما حل بالمسلمين من ألم وغم وهم، يصف هذا ويقول: فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل، وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان. العلماء والدعاء والخطباء وحضر المؤذنون ووقفوا أمام خيمة السلطان الكامل ورفع المؤذنون الأذان في غير وقت الأذان، واشتد الإنكار على الملك الكامل وكثرت الشفاعات عليه في سائر الأقطار. وهكذا سيطر الصليبيون على مدينة القدس بلا سلاح ولا ثمن ودون أن يدفعوا شيئا للمسلمين. وابن واصل لما علق على صفقة التسليم المهينة من السلطان الكامل، ابن واصل بيقول في كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، يقول: ورأى الملك الكامل أنه انشقق الإمبراطور، يعني لو هو لو ما وفاش بالعهد وأبى أن يسلم مدينة القدس، يقول ورأى الملك الكامل أنه انشقق الإمبراطور ولم يفي له بالكلية أن يفتح له باب محاربة مع الفرنج ويتسع الخرق، فرأى أن يرضي الفرنج بمدينة القدس خرابا ويهادنهم مدة، ثم هو قادر على انتزاعها منهم متى شاء. هذا كلام يعني ابن واصل بيقول إن الكامل كان وجهة نظره إن المدينة محتاجة تجديد، وهي يعني بعد الحروب تحولت إلى خراب ودمار، فيعطيهم إياها، ثم إذا استقرت الأمور يعني ربما استطاع أن يسترد مدينة القدس مرة أخرى. وهكذا ظل بيت المقدس أسيرا بعد صفقة التسليم المهينة من السلطان الكامل، ظلت مدينة القدس أسيرة في أيدي الصليبيين حتى جاء الملك الناصر اللي هو داود ابن أخي الكامل، يعني الكامل يبقى عمه، واسترد المدينة عام 637. لكن للأسف الشديد مع التوترات السياسية في المنطقة رد المدينة وسلمها مرة أخرى بعد أن سيطر عليها، سلمها مرة أخرى إلى الصليبيين عام 641 هجريا. بعض المصادر بتشير إلى أن يعني صفقة التسليم النهائية اللي هي كانت 641 شارك فيها كذلك الصالح إسماعيل اللي هو صاحب دمشق والملك المنصور صاحب حمص، حيث تحالفوا مع الفرنج ضد الصالح أيوب صاحب مصر. وهكذا جاء أقزام من الدولة الأيوبية وتنازعوا وصاروا فرقا وأحزابا بعد أن استرد هذه المدينة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، هو الذي حرر بيت المقدس، لكن جاء الأبناء وجاء الأحفاد وجاء الأقزام وضيعوا التراث والميراث والحضارة التي أقامها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ثم بفضل الله عز وجل نجح الخوارزميون في تحرير بيت المقدس في عهد السلطان المجاهد الملك الصالح نجم الدين أيوب في شهر صفر عام 642 هجريا 1244 ميلاديا. وهكذا التاريخ يتكرر، في ناس تقاتل وتجاهد في سبيل الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في سبيل الله على أرض فلسطين، وجاء صلاح الدين وقاتل على أرض فلسطين ليسترد المسجد الأقصى ويحرر مدينة القدس. هناك من يسلم المدينة بلا ثمن، وهناك من يضحي بحياته وروحه ولا يتنازل عن شبر واحد من المدينة المقدسة. هذه الأحداث التاريخية ربما تتكرر مرارا في التاريخ، وكما قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء، الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء، يعني أحيانا يتكرر الحدث التاريخي بكل صورته وبكل حيثياته وبكل أحداثه، ربما يتكرر في زمن ويتكرر في زمن آخر. هذه صفقة تسليم القدس من السلطان الكامل، لكن بفضل الله تعالى كما يعني ذكرنا استطاع الخوارزميون أن يعني يستردوا مدينة القدس مرة أخرى عام 642، لكن يا ترى يعني ماذا سيحدث بعد ذلك للمدينة؟ مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة الأقصى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.